الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قال: وكان أبيض مليح الوجه. وعن يزيد بن هارون عن الجريري قال: كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت، قال أبو الطفيل: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قلت: ورأيته؟ قال: نعم. قلت: كيف كان؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وهذا الأثر صحيح، قصه العلامة الألباني رحمه الله. والحديث أصله في صحيح الإمام مسلم. قال عن الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت له، يعني الجريري سأل أبا الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري، يعني في هذا الوقت، لأن أبا الطفيل آخر من مات من الصحابة كما قال الإمام مسلم رحمه الله. أبو الطفيل مات سنة 100 من الهجرة، وكان آخر من مات من الصحابة، واسمه عامر ابن واثلة. قال: وكان أبيض مليح الوجه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض مليح الوجه، يعني جميل الوجه عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الأخرى قال: كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت، قال أبو الطفيل: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. وهذا يخبر به رضي الله تعالى عنه من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه إذا أكرمه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته. قلت: ورأيته؟ قال: نعم. قلت: كيف كان؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. ومعنى مقصدا أي ليس بالطويل ولا القصير ولا الجسيم، معتدل، معتدل في الطول وكذلك أيضا في حالة الجسم. فكان هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا فروة قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. وهذا الحديث كما نرى ساقه الإمام البخاري رحمه الله من طريقين. من طريق الأول شيخ فروة عن عبيدة بن حميد عن قابوس، والطريقة الثانية عن شيخ أحمد بن يونس عن زهير عن قابوس، وقابوس فيه لين لكن الحديث في الشواهد، الحديث في الشواهد فهو حسن بمجموع الطرق. وقد جاء الحديث عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه فيتقوى به. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني أن هذه الصفات من صفات وشمائل الأنبياء، أنها من أخلاق وصفات الأنبياء. الهدي الصالح والسمت الصالح يعني أن يكون الإنسان ذا خلق حسن وصفات حميدة وأخلاق فاضلة في هيئته وفي كذلك كلامه وحركاته، فإن ذلك من صفات الأنبياء. وليس المراد أن من اتصف بذلك صار نبيا، النبوة هي هبة من الله وفضل إنعام منه سبحانه وتعالى واصطفاء من الله جل وعلا لمن شاء من خلقه، ولا تكون بالاكتساب، لكن المراد أن هذه من أخلاق وصفات الأنبياء. ومنها كذلك الاقتصاد، الاقتصاد في الأمور والتوسط فيها هو كذلك أيضا من صفات الأنبياء، أن يكون الإنسان وسط في سائر الأمور لا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالاقتصاد كذلك من سمات الأنبياء، الاقتصاد في الماكل وفي المشرب وفي الملبس وفي المركب وفي المشي وفي سائر الأمور. واقصد في مشيك، قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالاقتصاد في هذه الأمور كذلك من سمات الأنبياء. والشاهد منه وقوله والهدي الصالح والسمت الصالح، أن إذا كون الإنسان على هدي صالح وسمت صالح فإن ذلك من صفات الأنبياء، إذا كان على خلق حسن وسيرة حسنة وصفات حميدة وطيبة فإنه على هدي وكذلك على صفة من صفات الأنبياء. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يحرص أن يكون ذا هدي حسن وسمت صالح. قال باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد ابن أبي ثور عن سماك عن عكرمة قال سألت عائشة رضي الله عنها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت أحيانا إذا دخل بيته يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا الأثر صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال إنها كلمة نبي ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا الأثر صاحب شيخ الألباني رحمه الله لغيره يعني بمجموع الطرق. في الحديث الأول سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا يعني يتمثل ببيت من الشعر، فقالت أحيانا إذا دخل بيته يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا الشعر هو لطرفة ابن العبد، لطرفة ابن العبد في معلقته المشهورة، وهو عجز بيت وصدره ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بهذا البيت، وفي هذا جواز الاستشهاد بالشعر إذا كان يحمل معنى حسنا، إذا كان يحمل معنى حسن ومعنى طيب فلا بأس أن يستشهد بالشعر. فالشعر منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، فما كان قبيح فإنه يترك ويجتنب، وما كان حسن فلا بأس بالاستشهاد به وكذلك بحفظ شيء منه، لكن من غير إكثار حتى يشغله عما هو أهم من ذكر الله سبحانه وتعالى. ففي هذا جواز الاستشهاد كما قلنا بالشعر الجيد والحسن. وهذه الكلمة كما قال ابن عباس إنها كلمة نبي، ومراده بأنها كلمة نبي يعني من معين ومنبع الأنبياء، وتوافق كلام الأنبياء لما فيها من حكمة ومعنى حسن. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني يأتيك بالأخبار من لم تزوده لذلك ومن لم تهيئه لهذا الأمر، فتأتي لك الأخبار وتتيسر لك من غير أن تهيئ لها أحد، من غير أن تهيئ لها أحد. فهذا معنى قولي ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بهذا الشعر ليس معناه أنه شاعر، والله جل وعلا يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما ينبغي له. فكونه يحفظ بيتا أو بيتين أو يستشهد ببيت من الشعر لا يعتبر بذلك شاعر، كما هو معروف عند أهل الأدب وعند العرب بأن من يحفظ بيتا أو بيتين فليس بشاعر، فلا تنافي ذلك ما تدل عليه الآية من نفي أن يكون عليه الصلاة والسلام شاعرا. قال باب ما يكره من التمني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى. هذا الباب بوابه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب ما يكره من التمني. والتمني هو إرادة الإنسان شيئا في المستقبل، إرادة الإنسان شيئا مما يتعلق في المستقبل. فهل التمني جائز على الإطلاق أو أن منه ما يكره؟ ترجم رحمه الله بهذه الترجمة بقوله باب ما يكره من التمني، يعني أن من الأماني ما هو مكروه، من الأماني ما هو مكروه. والله جل وعلا يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يتمنى الإنسان ما قد فضل الله به عليه غيره، كان يتمنى مثلا أن تكون له دار فلان، أو أن يكون له مركب فلان، أو أن يكون له زوجة فلان، أو نحو ذلك من مثل هذا التمني، فإن هذا لا يجوز، بل هو من الحسد، من الحسد الذي نهى عنه الشرع، فيكون في مثل هذا الموضع مكروه. لكن يتمنى شيء مما فيه خير، كأن يرى إنسان فتح الله عليه في المال وهو ينفقه في وجوه الخير وفي وجوه البر والطاعات، فيتمنى أن يكون له مثل ما عنده فيفعل مثله، هذا أمر حسن. أو شخص فتح الله عليه في باب العلم فيعلم الناس ويفقه الناس، فيتمنى أن يكون مثله، أن يكون مثله حتى يفعل مثل ما فعل، فهذا أمر حسن. أو ما كان لمعنى ذلك من أمور الخير التي يتمناها المسلم ويحرص أن يكون من أهلها، فإن ذلك أمر حسن. لكن لا بد أن يقترن بالتمني العمل، لا بد أن يقترن به العمل، فلا يكفي أن يتمنى شيئا وهو عاجز كسلان، يتمنى أن يكون مثل أهل الصلاح وهو لا يعمل بعملهم، لا يعمل بعملهم، يتمنى أن يكون من أهل الجنة وهو مضيع للفرائض والواجبات، فلا بد أن يعمل حتى يظهر صدق ما يتمنى وما يطلب. كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر بالقلب وصدقه العمل. فلا بد أن يظهر أثر ذلك في الأعمال، وإلا كان في غرور. إذن فالتمني منه ما هو مكروه ومنه ما هو حسن. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يعطى، أي ما يكتبه الله سبحانه وتعالى له ويعطيه الله عز وجل. فهذا الحديث لا يصح، فعمر ابن أبي سلمة ضعيف. قال الذهبي في الضعفاء: ضعفه ابن معين. وقال النسائي: ليس بالقوي. فالحديث لا يصح، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، أنه ينبغي للإنسان إذا تمنى أن ينظر فيما يتمنى، أن ينظر فيما يتمنى حتى يكون ما يتمناه صحيحا، وكذلك أيضا لا يخالف الشرع وله مقصد صحيح، فإذا كان كذلك فلا بأس. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.